أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بعثه الله رحمةً للعالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد، أفضل ما صليت على أحد من أنبيائك ورسلك. جاء في خطبة لمولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه: أيها الناس، إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم، وأدبتكم بصوتي فلم تستقيموا، وحدوتكم بالزواجر فلم تستوثقوا. لله أنتم أتتوقعون إماما غيري يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل؟ حديثنا هذا اليوم بعنوان القراءة الجديدة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. هناك قراءة مألوفة في ساحتنا الدينية لشخصية الإمام علي عليه السلام في مثل مناسبات ذكرى ولادته ووفاته وعند الحديث عنه. عادة ما هناك قراءة مألوفة متداولة، هذه القراءة تهتم بأمرين وتركز عليهما: الأمر الأول البعد الكلامي العقدي، تتحدث عن أحقية أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة والخلافة، وتناقش هذه المسألة وترد على أصحاب الرأي الآخر. عادة هذا البعد يكون محل تركيز في هذه القراءة المتداولة المألوفة. البعد الثاني هو البعد التاريخي، بالحديث عن سيرته الذاتية وفضائله. هذه القراءة ورثناها من عصور سابقة ولا زالت تهتم بها بعض الأوساط المذهبية. الناس اللي عندهم اهتمام في الجانب العقدي وفي النقاش داخل المذاهب الإسلامية حول الإمامة والخلافة عادة ما تهتم بهذه القراءة. أما الدائرة الأوسع، الناس اللي ما عندهم اهتمام بهذا الجانب ما يشكل هم بالنسبة لهم، موضوع مكرر بالنسبة لهم وهم خالصين منه، إما عندهم رأي آخر أو هم معتقدين بإمامة الإمام عليه السلام. هذه الدائرة الأوسع الإسلامية والإنسانية لا ترى في هذه القراءة المألوفة المتداولة لا ترى فيها ما يفيدها في مواجهة هموم الحياة وتحدياتها المعاصرة، ولا تجد فيها ما يواكب تطور الفكر والمعرفة الإنسانية، لكن هناك من التفت إلى الأبعاد الأخرى في شخصية الإمام علي وسيرته، فاكتشف فيها ما يدهش العقل من رؤى الحضارة ومناهج المعرفة وأسس القيم الأخلاقية ونظريات إدارة الحياة الاجتماعية. وهذه هي القراءة الجديدة لشخصية الإمام علي، القراءة التي نحتاجها في هذا العصر، تعالج مشاكلنا، تعالج الهموم الإنسانية التي تحتاج إليها المجتمعات البشرية المعاصرة. وهناك عدة نماذج، أكتفي بذكر بعض هذه النماذج من ذوي القراءات الجديدة المعاصرة لسيرة الإمام عليه السلام. في طليعة هذه النماذج تجربة الأستاذ جورج جرداق. جورج جرداق هذا أديب لبناني مسيحي، ولد 1913 ميلادي وتوفي 2014 ميلادي، يعني حوالي 100 سنة عمره. هذا الرجل الأديب المسيحي له كتاب مهم عنوانه الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، ويضم الكتاب 5 أجزاء في أكثر من 1000 صفحة. صدرت هذه الأجزاء سنة 1958، يعني بداية النصف الثاني من القرن 20 المنصرم، وأضاف إليها لاحقا جزءا سادس بعنوان روائع نهج البلاغة. هذه الدراسة عنوانها مؤشر لهذه القراءة الجديدة، لأنه أخرج شخصية الإمام علي عليه السلام من الدائرة المذهبية والدينية الخاصة، خلى شخصية الإمام تأخذ عنوانها الإنساني الذي يتجاوز الأديان والمذاهب والعصور، واعتبر الإمام علي صوتا لأهم قيمة تتطلع إليها المجتمعات البشرية وهي العدالة. الإمام علي صوت العدالة، صوت العدالة الإنسانية، يعني أن الإمام علي حاجة لكل البشرية، يعني أن الإنسانية في كل عصر في كل زمان تستفيد من الإمام علي وتأخذ من الإمام علي ويعبر عن تطلعاتها الإمام علي عليه السلام. فالعنوان بذاته مؤشر لهذه القراءة الجديدة. كما قلنا الكتاب 5 أجزاء، الجزء الأول عنوانه علي وحقوق الإنسان. طبعا تعلمون أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي تبنته الأمم المتحدة صدر سنة 1948، وهذا الكتاب صدر 1958، يعني بعد عقد، بعدها البشرية مشغولة بالاهتمام بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان. الجزء الثاني مكمل للجزء الأول، الإمام علي والثورة الفرنسية. الباحث في هذين الجزئين حاول الأول أن يعمل مقاربة بين مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبين ما ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من حكم وكلمات، وما جاء في سيرته من مواقف تصب في صالح حقوق الإنسان. ويقرر هذا الباحث في نهاية بحثه أنه يصعب على المرء أن يجد اختلافا بين المذهب العلوي وهذه الوثيقة الدولية من حيث الروح العامة. أما الفوارق في الفروع والصيغ فهي حتمية اختلاف الزمان، أما الأسس فليس من أساس في هذه الوثيقة إلا وتجد له مثيلا في دستور علي بن أبي طالب، بل تجد في دستوره، هذا كلام جرداق، بل تجد في دستوره ما يعلو ويزيد. ثم يقول إن الوثيقة الدولية لحقوق الإنسان لإعلان حقوق الإنسان وضعها ألوف المفكرين ينتمون لمعظم دول الأرض أو لها جميعا فيما وضع الدستور العلوي عبقري واحد هو علي بن أبي طالب، وسبقهم جميعا ببضعة عشر قرن. ويتحدث عن عهد الإمام علي الأربع خمس سنوات اللي كان فيها في الحكم وكأنها تشاكل الثورة الفرنسية، يعني تشابه الثورة الفرنسية. كيف أن الثورة الفرنسية أعلنت مبادئ حقوق الإنسان وغيرت وجه المجتمع البشري، سنوات حكم الإمام علي يعتبرها أيضا ثورة في داخل المجتمع العربي الإسلامي الإنساني، فيقدم عهد الإمام علي بهذه الصورة. الجزء الثالث من الكتاب عنوانه علي وسقراط. سقراط هو الفيلسوف اليوناني المعروف الذي عاش في القرن الرابع قبل الميلاد، وكان محور الفلسفة في نظره دراسة نفس الإنسان وتصرفات الإنسان وسلوك الإنسان، ولذلك يعتبر سقراط مؤسس علم الأخلاق في الفكر الإنساني. جورج جرداق قرأ أفكار سقراط وقارن بينها وبين ما طرحه الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فوجد تشابها كبير ووجد إضافات مهمة جدا قدمها أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام من خلال هالجزء، الجزء الثالث علي وسقراط. يريد أن يقول للمسلمين لا تتحدثوا عن علي في سياق حديثكم عن معاوية وعمر بن العاص وطلحة والزبير، لا، علي تحدثوا عنه في سياق القمم الإنسانية، في سياق عباقرة الفكر الإنساني، هذا جو الإمام علي. وأيضا كان يخاطب كأنه يخاطب الغربيين، إذا كنتم تفخرون بفكر سقراط وما أنتج سقراط فاقرأوا الكنز الذي عندنا وهو علي بن أبي طالب. هذا الجزء الثالث. الجزء الرابع عنوانه علي وعصره، يتحدث عن عصر الإمام علي ولكن ليس بالطريقة التاريخية المألوفة، وإنما يقدم اجتهادات جديدة يبين فيها سمو ونبل أخلاق أمير المؤمنين عليه السلام وماذا كان يريد في ذلك العصر وفي ذلك المجتمع الذي عاش فيه، ثم ماذا يقدم للبشرية من خلال تجربته التي عاشها. أما الجزء الأخير من الكتاب، الجزء الخامس، عنوانه علي والقومية العربية. طبعا في وقت تأليف الكتاب 1958 كان وقت المد القومي العربي، وكتب وثقافة وحديث عن القومية العربية. جورج يرداق في هذا الكتاب يتحدث أن الانتماء عند الإمام علي والعروبة عند الإمام علي ليست حالة من التعصب القبلي، وإنما هي انتماء قيمي. هذا الانتماء ينبغي أن يكون غنيا بالبعد الإنساني. أما إذا كانت القومية نوعا من العصبية، نوعا من الاستبداد، ويسوي مقارنة بين نهج العروبة عند الإمام علي ونهج العروبة عند بني أمية، لكي يقول إن نهج العروبة عند الإمام علي غني بالقيم، غني بالمبادئ والأخلاق، بينما النهج الأموي غارق في العنصرية وغارق في الاستبداد. هكذا يقدم جورج يرداق هذه القراءة. أتمنى على من لم يطلع على هذا الكتاب أن يطلع عليه، وخاصة إذا كان يأنس بالذوق الأدبي والأسلوب البلاغي، سيقرأ شيئا جديدا عن الإمام علي غير ما ألف أن يسمعه في المجالس التي تتحدث عن الإمام علي في وسطنا الديني ضمن البعد المألوف الكلامي والتاريخي. طبعا كبار علماء الشيعة أيضا أشادوا بهذه التجربة، وأحدهم وهو الشيخ محمد جواد مغنية رحمه الله، وهو من تعلمون عالم مطلع وثيق الصلة بحياة أهل البيت عليهم السلام، وهو شارح لنهج البلاغة كما أنه مفسر للقرآن الكريم. الشيخ محمد جواد مغنية يتحدث عن كتاب جورج يرداق الإمام علي صوت العدالة الإنسانية، فيقول: قرأت هذا السفر مرارا كثيرا. يعني مو مرة ومرتين، مغنية يقول: قرأت هذا السفر مرارا كثيرا ولا أزال، فشعرت وأنا أقرأه أني اكتشفت كنزا فوق الكنوز مجتمعة. هذا العالم المطلع على سيرة أهل البيت، بس يقول هالقراءة كأنها كشفت لي كنز فوق الكنوز مجتمعة. فلقد كتب السلف والخلف عن شخصية الإمام، ولا يسعك إلا أن تقف موقف التواضع والإكبار مما كتبوا وألفوا، ولكن أين كل ما كتبه الأولون والآخرون بما فيهم عباس محمود العقاد وطه حسين مما كتبه الأديب اللبناني الشاب الأستاذ جرداق الذي يدهشك بسحر البيان وقوة العلم وعظمة الفن حتى يستولي عليك ويسيطر على عقلك وشعورك، فلا تعود تشعر إلا بالكاتب والكتاب. إن قلمي ليعجز عن وصف هذا الكتاب العظيم والسفر الخالد، كما يعجز عن بلوغ الثناء على مؤلفه كما يليق بفنه الأصيل وعلمه الغزير وفهمه العميق. كما قلت، هذه شهادة من عالم مطلع عارف. وطبعا شيخ مغنية ما يجامل، يمكن بعض الناس يقول هذا مجاملة وتشجيع. لا، شيخ محمد جواد مغنية ما عنده الأسلوب، صريح وشفاف فيما يكتب ويقول. سيد حسن الأمين أيضا، وهو أيضا مؤلف وباحث في التراث الإسلامي والعربي والشيعي، يقول: أول ما يروعك من كتاب الإمام علي لجورج جرداق هو هذا البيان القوي المتدفق الأصيل الذي يضع جورج جرداق في القمة بين أدباء العربية. وحين توغل في الكتاب يخيل إليك أن أحدا من المفكرين لم يكتب عن علي قبل اليوم. أول مرة يكتشف الناس شخصية علي من خلال هالكتاب، وأن كتابا قبل هذا الكتاب لم يوضع عن ابن أبي طالب، وإلا فأين كانت هذه الصور المشرقة التي جلاها قلم جورج جرداق المبدع الخلاق؟ وأين كانت هذه الكنوز الخبيئة التي كشف عنها بيان جورج جرداق الساحر؟ أيضا الشيخ المطهري رحمه الله تحدث حول هذا الكتاب وعده من أفضل الكتب التي كتبت في حق أمير المؤمنين عليه السلام. النموذج الثاني هو البحث الذي كتبه الدكتور صائب عريقات بعنوان: عناصر التفاوض بين علي وروجر فيشر. طبعا صائب عريقات شخصية فلسطينية معروفة، ولد في بلدة أبو ديس بالقدس 1955 وتوفي سنة 2020 بوباء كورونا. هو من الشخصيات الفلسطينية البارزة، وهو كبير المفاوضين الفلسطينيين، كبير المفاوضين في المفاوضات مع إسرائيل، وأيضا ضمنه التفاوض مع الدول الأخرى حول القضية الفلسطينية، حول حقوق الفلسطينيين. حصل على الدكتوراه في دراسات السلام من جامعة برادفورد البريطانية، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية. ولأن اهتمام مجال المفاوضات صار يقرأ عن هذا المجال، درس هذا المجال، المفاوضات تحول إلى علم وإلى فن، أبحاث حوله وكتابات حول التفاوض، كيف تتفاوض مع الطرف الآخر، كيف تستطيع أن تكسب لصالح موقفك، كيف تدير المفاوضات، كيف تستطيع أن تحصن موقفك في المفاوضات حتى لا تؤخذ منك التنازلات. هذا الموضوع فيه أبحاث كثيرة في الأوساط العلمية الغربية، لكن من أهم الباحثين باحث أمريكي اسمه روجر فيشر. هذا يعتبر مدرسته أساس مدرسة علم التفاوض، وعند بحث محدد 7 عناصر في التفاوض، وأن على المفاوض أن يكون ملما بمبادئها وواضحة أمامه. 7 عناصر للتفاوض، بحث مشهور يدرس في الجامعات. صائب عريقات قرأ هذا البحث واستفاد منه، ولأنه كان مهتم بهذا الموضوع، هو يباشر التفاوض، وتفاوض صعب في قضية صعبة. يقول صائب عريقات: فكرت هل أجد في تراثنا العربي والإسلامي ما أستفيد منه في هذا المجال إلى جانب ما درسته في الجامعات الغربية وما قرأته من هذه الأبحاث المعروفة، وخاصة ما طرحه روجر فيشر. وهنا وجد ضالته في فكر علي بن أبي طالب. قرأ سيرة الإمام، وقرأ نهج البلاغة والكلمات المروية عن الإمام، فوجد فيها ثراء هائلا معرفيا ونفسيا، وكتب هذا البحث حول الموضوع. اكتشف أن الإمام علي عليه السلام تحدث عن هذه العناصر السبعة في التفاوض التي بحثها وركز عليها روجر فيشر، بل إن الإمام علي أضاف 5 عناصر أخرى إلى العناصر التي وضعها فيشر، فأصبحت عناصر التفاوض 12 عنصر تحدث عنها صائب عريقات من خلال كلمات علي بن أبي طالب عليه السلام. طبعا هذا الكتاب في البداية طبع من قبل عمادة جامعة النجاح في فلسطين، ثم تبنى طبعه وإصداره المعهد الدبلوماسي القطري التابع لوزارة الخارجية القطرية، وصارت ندوة في الدوحة عن هذا الكتاب، وتحدث فيها صائب عريقات عن تجربته في قراءة فكر الإمام علي في هذا المجال. العناصر السبعة التي تحدث عنها فيشر، طبعا لا ندخل في هذا موضوع تخصصي، لكن عنصر المصالح، عنصر الخيارات، عنصر الشرعية، عنصر العلاقة، عنصر الاتصال، عنصر الالتزام، عنصر البدائل، هذه 7 عناصر فيشر تحدث عنها في التفاوض. عريقات اكتشف 5 عناصر أخرى تحدث عنها الإمام علي عليه السلام، وهي عنصر العلم والمعرفة، عنصر القيادة والمسؤولية، عنصر المتغيرات، عنصر الصبر والثبات، عنصر العدل. هذه 5 عناصر إضافية. الكتاب موجود على النت، وأخيرا أحد المراكز البحثية الشيعية في النجف الأشرف أعادوا طبع الكتاب وأضافوا بعض التعليقات بما يتوافق مع الفكر الشيعي والتراث الشيعي. ننقل فقرة واحدة من مقدمة عريقات، يقول: دائما ستكون الحاجة إلى المزيد حول سيدنا علي، فلو كتبنا كتابا في كل دقيقة من ساعات وأيام وأشهر وسنين الزمن لما أوفينا إمامنا وسيدنا وأميرنا عليا حقه. هذا مو حكاية شاعر شيعي أو خطيب أو ملة شيعة على المنبر، هذا دكتور متخصص ومن فلسطين. ثم يقول: هذا الإنسان العربي الذي حدد مفاهيم الدولة والعهود والمواثيق وقال للمظلوم والضعيف إن قوته تكون بالتمسك بحقوقه وليس بالتنازل عنها، إنه أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب، لقد لجأت إليه وإلى أقواله وخطاباته ورسائله في كل يوم من أيام المفاوضات على اختلاف أنواعها وتعددها، كنت أقرأ وأكتب وأسأل وأجيب، لم أعتقد أنني سأنشر ذلك كله في كتاب في يوم من الأيام، فهذه المسائل كانت من خصوصياتي، ولكن إن كنت قد استفدت وتعلمت وفاوضت وصمدت وصبرت وتحملت وابتسمت وبكيت وصمدت وصرخت وفوق كل هذا وذاك ثبتت وثابرت ولم أهن، وإن حزنت كل ذلك لأن هذا الإنسان العربي علي بن أبي طالب، لأن هذا الإنسان العربي الذي ظلم عرف معنى الظلم، شاهد الضعف فلم يهزمه، علي كان معي في كل خطوة من خطواتي وكل لحظة من لحظاتي، كان يقف ما بين عقلي ولساني، كان جسري في التواصل والتفاوض في الأخذ والعطاء. فعلى الرغم من كل الضعف العربي والانحطاط وعدم استخدام لغة المصالح والاحتلال والحروب الداخلية والانقسامات والانقلابات والانشقاقات، كان أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب معي، كان قوتي وعزتي وعلمي وفخري وصبري ونضالي ومقاومتي واستمراري وبقائي، والهادي والممسك بيدي حتى القدس الشريف. هذه فقرة من مقدمة صائب عريقات. إن هذا الكسب المعرفي والاستلهام الروحي النفسي الذي حققه الدكتور عريقات من سيرة الإمام علي ونهجه يمكن لأي باحث منفتح العقل أن يجد مثله في مجال تخصصه واهتمامه من سيرة الإمام علي بن أبي طالب. إننا مدعوون أيها الأحبة للانفتاح أكثر على سيرة أمير المؤمنين وقراءة نهج البلاغة وقراءة كلمات الإمام عليه السلام، حتى نكتشف أبعادا جديدة في فكر الإمام وسيرة الإمام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا وإياكم على ولايته، وأن يرسخ محبته في قلوبنا، وأن يزيدنا به بصيرة ومعرفة، وأن يجعلنا من الآخذين لنهجه والسالكين طريقه. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا في شهر رمضان فضل ليلة القدر، وصير أمورنا فيه من العسر إلى اليسر، واقبل معاذيرنا، وحط عنا الذنب والوزر، واجعل سعينا فيه مشكورا، وذنوبنا فيه مغفورة، وأعمالنا فيه مقبولة، وعيوبنا فيه مستورة، يا أسمع السامعين وأرحب الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.